إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى يقص عليكم في محكم كتابه قصص من قبلكم لتكون عبرة وعظة، ولتأخذوا منها التجارب والدروس لشؤون حياتكم وعلاقاتكم بالله وعلاقاتكم فيما بينكم. وإن من القصص المؤثرة التي قص الله عليكم في كتابه قصة أصحاب الكهف، فإنهم فتية صغار عاشوا في مجتمع فاسد، وكانوا من الأسر الرفيعة فيه في مختلف الأصعدة، فكان آباؤهم من المترفين وعاشوا على ذلك الترف، فنظروا في هذه الحياة الدنيا وقذف الله في قلوبهم الإيمان، فرأوا أنها لا تساوي أي وقت يضيع في مقابلها، فلذلك زهدوا فيها ونفضوا أيدي قلوبهم منها، وأقبلوا على الله سبحانه وتعالى طائعين غير مكرهين، والتقوا في الله سبحانه وتعالى، جمع الله قلوبهم على الهداية، لم يجتمعوا على أساس قمار ولا على أساس لهو ولا لعب، وإنما اجتمعوا على أساس القناعة التي قذف الله في قلوبهم، فاجتمعوا عليها ووجدوا أنفسهم في خندق واحد، وهم سواء ليس بعضهم أمام بعض ولا بعضهم أستاذا لبعض، بل وجدوا أنفسهم في هذه القناعة على حد السواء، فانطلقوا خارجين إلى الله سبحانه وتعالى خفية من مجتمعهم، وتركوا لهوات الدنيا وشهواتها وراء ظهورهم، ففكروا في مكان يؤويهم، فذكروا أنهم في بعض الخروج من المدينة مع آبائهم قد رأوا كهفا في واد من الأودية، فرأوا أن ذلك الكهف بعيد عن أعين الناس، فأرادوا أن يجتمعوا فيه حتى يدبروا شؤونهم وحتى يفكروا في أمرهم، فتعبوا في الوصول إليه لما كانوا عليه من الترف، فلما وصلوا إليه واجتمعوا فيه كان كلبهم يحرسهم أمامه، واجتمعوا ليديروا أمرهم، فألقى الله النعاس على رؤوسهم، فناموا قبل أن يفكروا فيما يصنعون، إلا أنهم في طريقهم أجمعوا جميعا على أنهم أسلموا أنفسهم لله، وأنهم تركوا الدنيا لكلابها وأهلها، وأنهم مقبلون على الله جل جلاله في سفرهم ذلك وفي قصدهم، فلذلك قذف الله النعاس في رؤوسهم أو في أعينهم، فناموا امتحانا وابتلاء، والله سبحانه وتعالى سنته في الناس كذلك، فإنه يهديهم وينير لهم الطريق ثم يبتليهم عليها. وقد قال تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فلذلك لا بد أن يفتن السالك لطريق الحق، وكثير من الناس يتعجل عن هذا، فيظن أن من سلك طريق الحق وهدي إليه أصبح بمأمن في هذه الحياة الدنيا من تكاليفها ونصبها وتعبها، وهو بذلك مغرور. فأنبياء الله وهم أكرم الخلق على الله عانوا أشد العناء، وابتلاهم الله سبحانه وتعالى ليكون ذلك عبرة لمن وراءهم، ودروسا يتخذها من سواهم، وليكون ذلك معالم على طريق الهداية وأمارات يتبصر بها السالكون لهذه المهامه إلى الله جل جلاله، كما قال الله تعالى في قصة أيوب عليه السلام: ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ذكرى للعابدين أي تذكيرا للعابدين لله سبحانه وتعالى بسنة الله الماضية ومنهجه في معاملته لأوليائه والسالكين لطريقه. ولذلك قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: أي لئلا يتوهم العابدون أننا إنما نبتليهم لهوانهم علينا. فقد ابتلى الله أنبياءه الكرام الذين هم أكرم الخلق عليه، فصبروا وصمدوا على طريق الاستقامة، فكان ذلك مدعاة لتضعيف الأجر ورفع الدرجة. فكذلك أصحاب الكهف أنامهم الله سبحانه وتعالى وجعلهم عبرة لمن سواهم، فإنهم لو رجعوا إلى مجتمعهم وسعوا لهدايته مع أنهم لم يتربوا تربية كافية، فليسوا أنبياء ولم يتتلمذوا على منهج نبي ولم يقرأوا كتابا منزلا، لم يكونوا ليؤثروا في المجتمع، ولكن جعلهم الله آية ليكون ذلك أبلغ تأثيرا. فالله سبحانه وتعالى يدعو الناس إلى منهجه بالعبر، فمنها ما يكون على ألسنة المبلغين عن الله من الأنبياء وورثتهم من العلماء، ومنها ما يكون على ألسنة العوام الذين يتعجب الإنسان كيف يهتدون إلى مثل هذا الكلام وكيف يجري على ألسنتهم. إلا العارفون بالله فإنهم يعلمون أن هؤلاء ما تكلموا من عند أنفسهم، وإنما ألسنة الخلق أقلام الحق، فيكتب الله بها ما شاء ويبلغ بها ما شاء. وكذلك ما سوى هذا من العبر، فالله سبحانه وتعالى يقيم به الحجة ويهدي به إلى المحجة. فهؤلاء القوم أراد الله أن يناموا هذا النوم الطويل الذي مكثوا فيه 300 عام وازدادوا 9، ليكونوا عبرة للمعتبرين وآية من آيات الله جل جلاله، هي بمثابة المعجزة، لأن هذا الأمر خارق للعادة، مع أنهم ليسوا بأنبياء ولم يدعوا التبليغ عن الله جل جلاله، لكن أراد الله أن يقيم بهم الحجة من نمط آخر ونوع غريب. وهذا يتكرر في كل زمان، فالمواعظ التي نجدها اليوم والعبر التي تدلنا على طريق الله جل جلاله ليست من المعجزات، فليس في زماننا نبي، فقد ختم الأنبياء بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا نبي بعده حتى تقوم الساعة، ولكن الله يرسل العبر والآيات نذرا من عنده جل شأنه، كما أنذر أهل ذلك الزمان بهؤلاء الفتية الذين ناموا، فكان الله يقلبهم يمينا وشمالا لئلا تتورم أعضاؤهم ولئلا تتغير أجسامهم من إسراع التغير بالأرض. فالإنسان خلق من الأرض وإليها يعود، كما قال تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فإذا مس جسده الأرض لمدة طويلة فإنه سرعان ما يعود إليها ويتغير، لكنه إذا دبت فيه الحركة فإن ذلك يمنعه، فكان الله يقلبهم يمينا وشمالا وهم لا يشعرون بذلك. والإنسان محتاج كذلك في حياته إلى أشعة هذه الشمس، وهي تنقسم إلى قسمين: إلى أشعة نافعة وأشعة ضارة، فأدخل الله عليهم الأشعة النافعة وصرف عنهم الأشعة الضارة. فالأشعة الضارة إنما تصل إلى الأرض في وقت مرتفع الشمس عند زوالها، وهؤلاء القوم كانوا في كهف لا يرون فيه الشمس في وقت الزوال، وإنما تقرضهم ذات اليمين وذات الشمال عند طلوعها وعند غروبها، فيصل إليهم النافع من أشعتها وينصرف عنهم الضار. فبقوا آية من آيات الله، ولم يشأ الله أن يطلع عليهم غيرهم حتى يأتي الأوان بازدياد الغفلة والإعراض عن الله سبحانه وتعالى. فإن الإنسان المتابع لشؤون العالم يلحظ أن الناس إما في إقبال على الله وإما في إدبار، ولا يمكن أن يجتمع. فالمعهود إنما هو إدبار العامة وسواد الناس عن الله جل جلاله، لأن أكثر الناس لا يعقلون، وإقبال بعضهم عليه يبقى حجة في كل زمان، فلا يمكن أن يتفق الناس جميعا على معصية الله والإعراض عن منهجه ولذلك قال الله تعالى: ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. فلا بد أن يبقى كثير من الناس مخالفين لمنهج الله، ويبقى من تقوم بهم الحجة سالكين لمنهج الله مستقيمين عليه حتى تقوم الساعة. ثم إن هؤلاء القوم لما أراد الله استيقاظهم لم يشعرهم بشيء مما مضى، فلم يحسوا بالزمان، وإنما استيقظوا فذكروا ما ناموا عليه من خروجهم من الدنيا وزهادتهم في أهلها، وتذكروا حاجتهم الإنسانية. فالإنسان حتى لو أقبل على الله لن يكون ملكا، فهو محتاج إلى طعامه وشرابه وراحته، فلذلك احتاجوا إلى الراحة في أول دخولهم فناموا، ثم احتاجوا إلى الطعام والشراب ففكروا في ذلك، فإذا هم صحبوا بعض الشأن من هذه الحياة الدنيا مما يدل على أن أخذ الوسائل منها وما هو معين على الآخرة لا ينافي الزهد فيها ولا ينافي الخروج منها. فالإنسان إذا زهد في الدنيا ليس معنى ذلك أن تتخلص منها يده بالكلية، بل لا بد أن يحتفظ بما يقيم به فرضه ويؤدي به واجباته، ولكن الزهد هو نفض يد القلب عن الدنيا وإن كانت يد البدن مشغولة بها. فالقلب لا يتعلق بها فلا يرغب فيما لم يصل إليه ولا يفرح بما وصل إليه، وهذه حقيقة الزهد، أن لا تفرح بما نلت وأن لا تحزن على ما فاتك من شأن الحياة الدنيا. وليس حقيقة الزهد أن تخرج منها بالكلية فتتركها فتضيع فريضة الله عليك. فلذلك صحبوا بعض النقود من مدينتهم، فلما استيقظوا واحتاجوا إلى المأكل والمشرب تذكروا تلك النقود التي لديهم، وأرادوا أن يأخذوا بالأسباب الدنيوية ولم يتكلوا على سابقة القدر، مع أن الله زادهم إيمانا، فلو اتكلوا على سابقة القدر لبارزوا الناس وخرجوا جميعا من كهفهم، وهذا ما لم يفعلوه، فأرادوا أن يخرجوا واحدا منهم وحده، وأوصوه وصية بليغة، وهي أن يتلطف وأن لا يشعر بهم أحدا. فالتلطف معناه أن يأتي من غير إثارة، فلا يثير شحناء ولا بغضاء، ولا يدخل في الأماكن المحظورة، ولا يأتي في الأوقات المستغربة، وإنما يأتي إلى السوق كما يأتي الناس. فلذلك قالوا: وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. فإشعار الناس بهم مؤذن بأنهم إما أن يرجعوا إلى ملتهم بالإكراه، وهذا ما لا يحبونه، وإما أن يقتلوا على طريق الاستقامة، وحينئذ يتقوض مشروعهم قبل أن يصل إلى مداه، وقبل أن يبلغوا دعوتهم إلى سواهم، وهم يعلمون أنهم ميتون لا محالة، وأنهم إذا لم يموتوا بالقتل فسيموتون بآجالهم، والقتل من الأجل. فلذلك قالوا: ولا يشعرن بكم أحدا. ثم عللوا ذلك فقالوا: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. ثم أراد الله امتحانا آخر لهم، وهو أنه أشعر بهم الناس، لأن هذا الشخص لما جاء رأى الناس طول شعره واختلاف شكل ملابسه عما يعيشونه، فمن سنة الله ألا تمضي 50 سنة إلا تغير فيها معاش الناس، فتتغير فيها أنواع الملابس، ويتغير فيها ما كان مرغوبا فيه من الموضات. فهذا الرجل طال شعره في نومته الطويلة طولا غير معهود، فلما رآه الناس عرفوا أنه ليس من الأشخاص الذين يعيشون في ذلك الزمان، ورأوا ملابسه مخالفة لملابسهم وهيئته مخالفة لهيئتهم، ويمكن أن يكون لغته أيضا مخالفة للغتهم، لأن اللغة تتغير مع طول المكث، إلا اللغة العربية فإن الله سبحانه وتعالى جعلها لغة القرآن الذي تقوم به الحجة على كل من بلغ حتى تقوم الساعة. فلذلك جعلها الله راكدة يسمع الإنسان اليوم فيها شعرا قيل قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم 100 عام فيفهمه الصغير من أولاد الناس، وهذا يدل على الإعجاز فيها. أما ما سواها من لغات العالم فإنك إذا أخذت أي لغة فأخذت منها كلاما شعرا أو نذرا كتب قبل 50 عاما فلا تكاد تفهم منه شيئا ولو كنت من الناطقين بتلك اللغة على سبيل الأصالة. لذلك استغرب الناس شكل هذا الرجل، فتذكروا أنه قد دون في سابق التاريخ أن نفرا من أولاد الملوك خرجوا من تلك المدينة، وأنهم طلبهم الملوك لمدة طويلة فلم يدلوا عليهم، وأنهم جعلوا الجعل والخراج لمن يأتي بأي خبر عنهم فلم يجدوه، فاتبعوا هذا الرجل ففر منهم فأمسكوه حتى دلهم على مكان أصحابه، فأماتهم الله سبحانه وتعالى حين رأوا هؤلاء البشر، وكان ذلك أداء للمهمة التي من أجلها ابتعثوا. فهؤلاء القوم ليس لديهم علم بالوحي لأنهم ليسوا أنبياء ولم يدرسوا الكتب حتى يجادلوا الناس ويقيموا عليهم الحجة، وإنما أراد الله أن يكون خروجهم وشكلهم وهدايتهم آية من آياته وعبرة من عبره وموعظة من مواعظه، فقامت الحجة بهذا القدر. ولو لم يجادلوا أحدا ولو لم يقاتلوا أحدا ولو لم ينتصروا على أحد كان مجرد قصتهم وأشكالهم موعظة وعبرة فاهتدى الناس بها، فكانوا على طائفتين واقتتلوا فيما بينهم في مصير هؤلاء القوم، فنصر الله أهل الإيمان منهم فاستولوا على هذا الكهف وأهله، فقالوا إن أولى شيء يفعلونه أن يتخذوا عليهم مسجدا، فاتبعوا ملة الله سبحانه وتعالى، وتحقق لفتية الكهف ما يرغبون فيه من هداية الناس وتغيير حياتهم وإلزامهم بمنهج الله جل جلاله. وهذه عبرة للمعتبرين وآية من آيات الله بقيت خالدة، فليست عبرة أصحاب الكهف خاصة بأهل تلك المدينة، ولو كان كذلك لما سطرها الله في كتابه، فلذلك بقيت عبرة إلى يوم القيامة. وأنزل الله فيها قرآنا يتلى وبين الموعظة التي فيها، وبين أن الناس يتمارون فيهم تماريا كثيرا ويتجادلون فيهم جدالا عظيما، وقال فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإخوانه. عباد الله، إن هذه الدروس والعبرة تتكرر دائما، فيقيم الله الحجة بمن ليسوا بأنبياء ولا موحى إليهم، ويقيمها بالعوام الذين لا يهتدون إلى ما يتقدم به الناس في المجالات الثقافية أو الإعلامية أو غيرها، ويقيم الحجة حتى بالبهائم والأنعام، ويقيم الحجة بالجمادات أيضا، فكل ذلك من تمام الحجة البالغة لله جل جلاله، فلله الحجة البالغة على عباده. وإن هذه العبر التي تقرؤونها الناس فيها على ثلاثة أقسام، منهم معرضون عنها لا يبالون بها فيمرون بكثير من الآيات في السماوات والأرض وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فتح الله لهم أبوابه فولوها ظهورهم وأدبروا عن الله جل جلاله وأشركوا به، فطمعوا في غير مطمع وخافوا من غير مخاف، فتعلقت أنفسهم بحبال بناء العنكبوت وأسباب واهية، ورغبوا فيما في يد البخيل الضعيف الشحيح، وتركوا ما عند الله جل جلاله وهو الكريم الغني الحميد. والقسم الثاني الذين أقبلوا على الله جل جلاله ففهموا عنه واستوعبوا عبره واستوعبوا كلامه، وهؤلاء هم الذين علمهم الله ذلك وهداهم إليه، كما قال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، فأخذوا منها نبراسا لطريقهم وضوءا يسيرون عليه في طريق الاستقامة، وعرفوا أنهم قد سبقوا وأنهم ليسوا بدعا من السالكين لطريق الحق، فلم يطل عليهم الأمد ولم يطل عليهم طريق الحق، بل كلما رأوا شيئا وعبرة قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فهم في كل يوم يزدادون من الله قربا يتعظون بالعبر فيكون ذلك مدعاة إلى العمل فيزداد عملهم في كل يوم فيومهم خير من أمسهم وغدهم خير من يومهم وهم في شغل كل يوم يحاولون أن يسارعوا إلى الخيرات وأن ينافسوا السائرين ممن مضى وممن يأتي ويعلمون أن التسابق إنما هو إلى رضوان الله جل جلاله وأن ما دون ذلك جلل وأن الله إذا رضي عنهم فوالله لا يضرهم ما لم يتحقق من أهدافهم وإذا سخط عليهم فوالله لا ينفعهم ما تحقق من أهدافهم فجعلوا رضا الله نصب أعينهم ولم يبالوا برضا من سواه وعلموا أن رضا الناس غاية لا تدرك وأن رضا الله غاية تدرك فسعوا للمدرك الذي يمكن أن يصلوا إليه وتعلقوا به وأهملوا ما سواه. والقسم الثالث الذين ينتبهون ثم يغفلون ويترددون ولا يستمرون وهؤلاء قامت عليهم الحجة بما نالوا وما فهموا ولكنهم فرحوا بما أوتوا فقصروا ولم يعتبروا فأولئك يلتحقون بالصنف الأول لأنهم وإن لم يعرضوا بالكلية لم يستوعبوا ولم يعرفوا لماذا جلبت هذه العبر ولماذا كررت هذه الآيات ما عرفوا لماذا قص الله قصة أصحاب الكهف ولماذا قص غيرها من القصص لم يفكروا في هذه العبر ولم يأخذوا منها دروسا قرأوها للبركة وسمعوها لمجرد التقليد وهؤلاء يشتبهون بالبهائم في كثير من الأوصاف كما شبه الله اليهود الذين آتاهم أنواع العلم بالبهائم بل شبههم بأخصها من الكلاب والحمير فقال واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث وقال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا فحذار أن تكونوا مثل هؤلاء القوم الذين بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كثيرا منكم سيتبع طريقهم حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم قيل اليهود والنصارى قال فمن إذن فاحذروا أن تكونوا أمثالهم من المعرضين الذين جاءتهم العبر وقامت عليهم الحجة وسمعوا وأبصروا فكانوا معرضين عن ذلك لم ينتبهوا لشيء من هذا لم ينتبهوا لظواهر الشرع ولا لبواطنه فظنوا أن هذا الكلام إنما هو قصص من التاريخ وأساطير الأولين وظنوا أنه لا يؤدي إلى عمل ولا يرتبط باعتقاد فزاغوا فيه زيغا بعيدا وابتعدوا عن منهج الله جل جلاله فقذرهم الباري وأضلهم فهم في ضلالهم يعمهون يتحيرون لا يهتدون ولا يميزون بين ليل ولا نهار وهم لا يدرون من أين تأتيهم المخاوف فغدت كلا الفرجين تحسب أنه مولى المخافة خلفها وأمامها وهم في ذلك يعيشون ضياعا كبيرا لا يميزون بين شهر وشهر ولا بين عام وعام ولا بين يوم ويوم أيامهم متشابهة ولياليهم متشابهة شغلوا بالحياة الدنيا وتعلقت بها نفوسهم فكانت أكبر همهم ومبلغ علمهم فأولئك لا يمكن أن يكونوا أسوة ولا قدوة صالحة لأهل الإيمان فلذلك لا بد يا إخواني أن ننزل هذا الذي نقرأه في كتابنا ونسمعه عن ربنا جل جلاله على واقعنا وأن نأخذ منه الدروس والعبر لأنفسنا وأن نتذكر غنى الله عنا وحاجتنا إليه وأن نتذكر أننا لا يمكن أن نجادل ولا أن نقول ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد قامت علينا الحجة البالغة ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكة قدسه وذلث بكم معاشر المؤمنين تشريفا وتكريما حين ألحقكم بملائكته الذين اصطفاهم وكلفكم بالعمل الذي أداه والتشريف الذي فعله فقال يا أيها الذين فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فافرحوا بهذا التكليف العظيم الذي كلفكم الله به وقد فعله وأخبر عن ملائكته الكرام بأنهم يفعلونه وأدوه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمركم بالإكثار من الصلاة عليه في هذا اليوم، وقال من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم سلم عليه تسليما كثيرا. اللهم جازه عنا أفضل وأجزل وأجمل ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن من أرسل إليه. اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم أقر عينه في ذريته وفي أمته واخلفه في أمته بخير. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وتقام فيه حدودك يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك الهدى والاستقامة يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا وسددنا ووفقنا لما يرضيك عنا. اللهم اجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجهك الكريم، وآتنا كتبنا بأيماننا تلقاء وجوهنا، وجوزنا على الصراط كالبرق الخاطف، واسقنا من حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا إيمانا ويقينا وصدقا وإخلاصا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن وفقتهم فاستقاموا وممن هديتهم فالتزموا. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين. اللهم لا تدع لنا في ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مجاهدا إلا أيدته ونصرته، ولا عدوا إلا كبدته وخذلته وكفيته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأوهن كيد الكافرين، وانصرنا عليهم أجمعين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك وأقام منهجك، واجعل المال في أيدي أسخيائنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء سعة وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. اللهم لا تخرج أحدا منا من هذا المسجد وما حوله إلا وقد غفرت له ما قدم وما أخر وما أعلن وما أسر. اللهم ما أنت قاسمه في هذه الساعة من خيري الدنيا والآخرة، فاجعل لجميع السامعين والحاضرين منه أوفر حظ ونصيب يا أرحم الراحمين. فإنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. وقد صح لدينا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أن في هذا اليوم ساعة لا يصادفها عبد مؤمن يسألك حاجة إلا أعطيته إياها، فهذا الدعاء ومنك الإجابة يا ربنا، عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه شكرا حقيقيا يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. يغفر الله لنا ولكم.